بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة القصص: وعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. سبق الكلام على هذه الآية وأنها عرفت قوته من السقي، والأمانة من أين عرفتها؟ ذكروا التفسير أنه لما مشت أمام موسى عليه السلام لتدله على بيت أبيها، كان صار الهواء يضرب في جسدها فيتبين جسدها من وراء الجلباب، فقال موسى عليه السلام: امشي خلفي، فإن يرى نراك امشي خلفي وأخبريني عن الطريق. فعرفت من هنا أمانته عليه الصلاة والسلام، صارت هي التي خلفه، تقول له يمين يسار، تشير له أو تخبره عن الطريق حتى وصل. إن خير من استأجرت القوي الأمين، لا شك أن خير الأجرة من يجمع بين هاتين الصفتين: القوي في أداء العمل والأمين على العمل. لأن الإنسان يؤتى من أحد هذين الأمرين، إما أن يكون أمينا لكنه ضعيف فيفرط أو يضيع شيء من العمل، أو بالعكس يكون قويا ولكنه غير أمين فيضيع أيضا شيء من العمل. فمن يجمع هاتين الصفتين فهو خير الأجراء، ولكن قليل يندر من يجمع بين هاتين الصفتين، كما قال جل وعلا في قصة داود عليه السلام: قال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإيش وقليل ما هم. وذلك تجد أن غالب الناس إذا دخلوا في مشاركات وأعمال حتى لو كانوا من الخير والصلاح، يحصل بينهم في الغالب خلاف، إما من جهة الإنكار إن كان ضعيف الأمانة والدين، أو من جهة التأويل إذا كانوا على خير وصلاح، يتأولون أنا قصدي كذا وأنت قصدك كذا، ويحصل خلاف. ولذلك الله عز وجل أمر بالكتابة والشهود لأجل تضييق مجال الخلاف أو قطعه. قال هذا الرجل: هل هو مدين؟ قال مدين، هل هو شعيب نبي الله أم لا؟ ولما ورد ماء مدين، هل هذا الرجل هو شعيب الذي رسل مدين؟ قال به كثير مفسرين، لكن الصحيح أنه ليس هو، ليس إياه، كما ذكره ابن كثير رحمه الله، وذكر يعني أدلة على ذلك. قال: أولا أنه أن مدين هؤلاء الذين أرسلهم شعيب عليه السلام كانوا بعد لوط بقليل، يعني بينهم فارق يسير في الزمن، وما قوم لوط منكم ببعيد. وقوم لوط أهلكوا في زمن الخليل إبراهيم عليه السلام، وبين إبراهيم وموسى مدة طويلة، حتى ذكروا أنها قرابة 400 سنة، فيبعد أن يكون هو شعيب. الأمر الثاني أن شعيبا نبي كريم على الله عز وجل، فيبعد أيضا أن يكون له هذه القصة ولا يذكر باسمه، لأن هذا كأنه عدم يعني عدم ذكر اسمه، لأنه شخص من عامة الناس وليس له يعني فضل خاص، فذكر على أنه مجهول أبي وكذا ولم يذكر باسمه، فيبعد أن نبي الله شعيب عليه السلام يذكر بهذا التنكير بدون ذكر اسمه. هذا بعيد. ثم أيضا ليس هناك دليل على أنه شعيب، والأصل أنه ليس إياه، فلا يثبت إلا بدليل، والقرائن تدل على عدمه فلا نثبته أخذا بالأصل، والقرائن تؤيد هذا الأصل ولو قال به من قال من المفسرين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، يعني كان محاضرتان لتي هاتين أشير إليهما على أن تأجرني 8 حجج. هنا سؤال: أليس من شروط النكاح تعيين الزوجين؟ الجواب بلى، من شروط النكاح تعيين الزوجين. طيب هل عين والد البنتين؟ هل عين واحدة؟ لم يعينها، قال إحدى ابنتي هاتين. كيف الجواب عن هذا؟ كيف زوجه بدون تعيين إحدى هاتين ابنتي هاتين؟ ما تعينت. الجواب أن هذا من باب المراودة والعرض وليس العقد. قال إني أريد يخبر عن رغبته، أنا منكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. كان يقول ما رأيك في هذا الأمر؟ ثم أن موسى عليه السلام وافق فحصل العقد، ولم يذكر العقد، ولم يذكر، إنما ذكر الرغبة والعرض ولم يذكر العقد، لأن القرآن يطوي أحداث كثيرة ويذكر ما له يعني أهمية في القصة، فالعقد لم يذكر، فهذا مجرد عرض وليس في دليل على صحة النكاح بدون تعيين. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أي 8 سنين. لماذا سميت السنة حجة؟ قالوا لأن فيها الحج، الحج لا يكون في السنة إلا مرة، فيقول حججت حجتين، يعني لابد من سنتين، فلذلك سميت السنة حجة، مثل ما يسمى الأسبوع سبتا، لأن كل أسبوع فيه سبت واحد، أحيانا يطلق على أسبوع سبتا يعني أسبوع، كذلك حجة أي سنة، لأن الحج في كل سنة مرة. 8 حجج أي 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك. هل يجوز أن يكون المهر أجرة من غير مال يدفع يعقد على الأجرة؟ نقول يعني تفصيل المسألة هذه أنه يجوز عند عدم وجود المال، إذا وجد المال فهو الأصل، كما في حديث ساهل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي قال زوجني يا رسول الله، قال هل عندك شيء؟ بدأ بالمال، قال لا، قال اذهب فانظر هل تجد شيئا، فذهب ورجع قال ما وجدت شيئا، قال التمس له خاتم الحديد يعني أدنى شيء، فذهب ورجع قال ولا خاتم الحديد، فقال هل تحفظ، هل معك من كتاب الله؟ فانتقل إلى الأجرة، يعني لم يزوجه ابتداء بالأجرة حتى ردده أكثر من مرة، وثبت أنه لا مال عنده أبدا لا قليل ولا كثير، هناك زوجه بالأجرة. هذا يدل أنه لا يجوز إلا عند العجز عن المال، لأنه هو الأصل. قال تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فلا ينتقل عن المال إلا عند العجز. لذلك قال علمها 20 آية، يعني زوجه على تعليم، على تعليم القرآن. هذا من الأدلة على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، مسألة خلافية، خلافية من مشهور. إذن هذا عقد وقع على الإجارة، لأن موسى عليه السلام لا يملك شيئا، فإن أتممت 10 أي 10 سنين فمن عندك، يعني ألزمه بالثمان وجعل تتمة العشر راجعة إليه، إن شاء تمها وإن شاء اكتفى بالثمان. فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك أي بالعشر، كأنه يعني رأى أن العشر كثيرة فخيره في ما زاد على 8، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذا يدل على صلاح هذا الرجل، أنه اختار موسى ليتوسم فيه وتوسم في إحدى ابنتيه فزوجه رغبة في صلاح ودينه، بعد أن قال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين، أي من قوم فرعون، لأن فرعون لا سلطة له على الشام، إنما سلطانه في مصر، وموسى عليه السلام خرج من مصر إلى معان في أطراف الشام، فهذا يدل على صلاحه. قال ذلك أي ما ذكر بيني وبينك، أي عقد بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت، هذا كلام موسى عليه السلام، فلا عدوان علي، أي لا يعتدى علي، قضيت الثمان أو العشر والله على ما نقول وكيل. كذلك لا يستدل به على عدم وجوب الشهود، لأن هذا في شرع من قبلنا، لكن في شرعنا جاءت الحديث وهي لا بأس بها، حديث قوي بعضه بعضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، حديث موسى في ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. مسألة فيها خلاف، بعضهم يرى وجوب الإشهاد وأنه شرط لصحة العقد، بعضهم يرى أنه يصح بدون إشهاد لكن بشرط الإعلان، ومذهب الإمام مالك رحمه الله. يعني من مجموع الأقوال أنه لابد إما شهود أو إعلان، أما عقد سر بين الولي والزوج بدون شهود ولا إعلان فإنه لا يصح على جميع الأقوال، لابد من توثيقه إما بالشهود أو بالإعلان، والإعلان يكون قبل الدخول، لا يمكن يعني الإعلان ما يكون بعد الدخول، لا يكون عند الدخول من أجل أن يشتهر، وهذا هو فصل ما بين الحلال والحرام. طيب لو أشهدوا اثنين وتواطوا على الكتمان، تواصوا بالكتمان بين الزوج والزوجة والولي والجميع والشهود وكذا، هل يجوز مع التواطؤ على الكتمان؟ الجواب لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإعلان، قال عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح، حديث صحيح وعلى السنن وهذه صحيح. قال فصل ما بين الحرام والحلال الصوت والدفء، هذا فيه ضعف لكن الأول أصح، أعلنوا هذا النكاح، فيجب الإعلان ليشتهر ليعرف أنه نكاح حلال، لأن الفرق بين النكاح والسفاح أن النكاح يكون علنا والسفاح يكون خفية، فمن لم يعلن فإنه يساوي به الظن إذا روي مع هذه المرأة ولا أحد يدري، ربما يموت الشهود أو يكونون غائبين فلا أحد يدري أنه تزوج، فلا بد يجب الإعلان في النكاح. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. ظاهر لأنه ليس بشهود، لكن هذا في شرع من قبلنا وشرعنا جاء بخلافه فلا حجة فيه. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، كم قضى موسى عليه السلام؟ المعروف أنه 10 سنين. سئل سعيد بن جبير، سئل عن هذا، سأله نصراني في رواية يهودي، أي الأجلين قضى موسى عليه السلام؟ قال فما دريت ما أقول حتى أتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته فقال قضى أكملهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل، يعني ذكره يعني بمعرفة الشيم وأخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام، أنه ما دام أنه وعد وإن كان غير ملزم لكن من حسن الخلق ومن كرم النفس أن يوفي بهذا الوعد. ورد مرفوعا لكنه ضعيف، صحيح كما في صحيح البخاري أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وهو المعروف عند السلف أنه قضى 10 سنين. فلما قضى موسى الأجل، يعني تزوج موسى عليه السلام على إيش؟ على طعامه وشرابه ولباسه وعلى إعفاف فرجه، يعني ما العقد ما فيه رات معين سواء كان نقدا أو كان يعني غنما تدفع إليه أو كذا، ذكروا في التفسير أنه كان يعطيه كل مولود أو سخلة تولد مخالفة للون أمهاتها، لكن هذه من الإسرائيليات ولا صح منها شيء، فظاهر الآية أنه تزوج على الكفاف، الأكل والشرب والحاجة النفقة، يعني اللباس والأكل والشرب والعفاف، وليس هناك مال، هذا هو ظاهر الآية. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، هذا يقول دليل على أن الزوج له أن يسافر بزوجته لأن له القوامة، إلا إذا شرط عليه عدم السفر، ولا في الأصل أن الزوجة مع زوجها أينما ذهب، ولا سيما إذا لم يكن في ضرر، إذا كان عليها ضرر فلها أن تمتنع، لكن إذا سافر بها سفرا آمنا فليس لها أن تمتنع من الذهاب معه. ولذلك موسى عليه السلام ذهب بأهله، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس أي أبصر من جانب الطور، الطور هو الجبل الذي كلم الله موسى عنده ومعروف يسمى جبل الطور. ما الفرق بين الطور والجبل؟ هل يعني هل هي مترادفة ولا في فرق؟ لأنه دائما يذكر بالطور، الطور هو طور سينين وكذا، فيذكر بهذا اللفظ الطور، في فرق؟ يعني بعض المفسرين ذكر فرقا، قال الطور هو الجبل الذي فيه شجر، والجبل لا يلزم أن يوجد فيه شجر، إذا قيل الطور معناه أنه جبل فيه شجر، كأنه يعني أجمل وأحسن وأكمل من مجرد الجبل. هذه يمكن تراجعونها، هذه أنا أذكر من كلام المفسرين، هل هو مسلم أو في نقاش ما حينظر فيه، راجع.
الطور ليس علم على الجبل،
الطور صار يعني جبل المعروف، لكن كلمة طور في اللغة هو الجبل الذي فيه شجر، مثل الوادي الأيمن، الوادي أصله وادي، فهو ليس اسم الجبل مثل جبل أحد، لا هذا اسم علم على الجبل، لكن الطور كلمة عامة، لكنه صار ما معينا لأجل ما حصل من تكليم الله عز وجل لموسى عليه السلام. قال لأهلهم امكثوا إني أنست نارا لعلي ترجي آتيكم منها أي من النار بخبر، خبر عن ماذا؟ عن الطريق، لأنه لا علم له بالطريق، ولو كان ذهب لكنه طريق طويل وليس عنده خبرة، يعني ما تردد عليه فلا يعرفه، فلما رجع احتاج إلى من يدله على الطريق الصحيح، وكان يعني بحاجة إلى النار أيضا لأجل التدفئة لعلكم تصطلون، كأنه كان في جو بارد فاحتاج إلى النار لأجل التدفئة، وربما يحتاج منها في قاد في طبخ أو نحو ذلك، فذهب لأجل أن يأخذ جذوة أو يسأل الأهل أهل النار الموجودين في عند النار، يعني الإنسان إذا رأى نارا عرف أن عندها ناس قد أوقدوها، فقال امكثوا أي انتظروا في هذا المكان إني أنست نارا لعلي يأتيكم منها بخبر أو جذوة. الجذوة ما هي؟ هي الجذع الذي فيه جمر، هذا الجذوة في اللغة، الجذع والجذع المتين الذي فيه جمر، لأن هذا الجذع المتين اللي مشتعل فيه جمر هذا يبقى لو حمل وذهب به فإنه لا ينطفئ، لكن لو كان غصنا وعودا صغيرا يمكن أن ينطفئ بعد قليل، فذلك ذكر الجذوة أو جذوة من النار لعلكم تصطلون أي تستدفئون. فلما أتاها، أتاها يعني إيش؟ النار. فلما أتاها قيل الشجر، لكن الظاهر أنه النار يعني هي المذكورة في أول في الآية قبلها، فلما أتاها يعني أقبل عليها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، الأيمن يعني كيف الأيمن؟ الأيمن لموسى، لأن المكان من حيث هو ما له يمين ويسار، ولا لا؟ الجبل له يمين ويسار؟ ما له يمين ويسار، لكن له يمكن يقول الأيمن بالنسبة للقادم المقبل عليه، الأيمن يعني يمين القادم على هذا المكان، من شاطئ أي من جانب الوادي الأيمن، هذا وادي اسمه طوى، الوادي المقدس، إذ ناداه رب الوادي المقدس طوى، مقدس يعني مطهر. وإذا قال في البقعة المباركة، فهذه بقعة مباركة اختارها الله تبارك وتعالى ليكلم فيها موسى عليه السلام. الوادي بجانب الطور، هذا الجبل، هذا الوادي بجانبه، كلم الله عز وجل في هذا الوادي من جانب الوادي الأيمن أي جهة اليمين في البقعة المباركة أي مكان المبارك من الشجرة. كيف من الشجرة؟ يعني يسمع الصوت يخرج من الشجرة. صوت من؟ صوت الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى كلم موسى، كلمه مباشرة بصوت وحرف، هذا مذهب للسنة والجماعة خلافا لأهل البدع الذي يقول إن الله خلق والعياذ بالله الصوت في الشجرة، فهذا كلام أهل البدع. أما كلام السلف فالذي كلمه الله عز وجل بحرف وصوت يسمعه من الشجرة، والله عز وجل على عرشه تبارك وتعالى فيسمع الصوت من الشجرة. موسى عليه السلام لما وصل إلى الشجرة يعني كما ذكر التفسير علم أن الأمر ليس معتادا. كيف؟ يعني تهيأ أنه في شيء، ليس كما ظن أنها نار حولها ناس يستدفئون أو يطبخون. لما قرب حس بشيء غريب، ما هو؟ أن هذه النار تشتعل في إيش؟ تتوقد في شجرة خضراء، والشجرة تحترق أم لا؟ الشجرة ما تحترق، فعرف أنها ليست كنار الدنيا، هي شكلها نار، منظرها نار لكنها نور وليس فيها إحراق. فتعجب موسى عليه السلام من وجود النار تشتعل في شجرة خضراء والشجرة لا تحترق، قال بالتفسير لا تزداد إلا خضرة، فعلم أنها ليست كنار الدنيا. هذا يعني في نوع تهيئة لموسى عليه السلام أن الأمر ليس معتادا، فتعجب من هذا. ثم سمع الصوت، صوت الرحمن جل وعلا، فلما أتاها نودي، النداء يكون لمن؟ للقريب وللبعيد؟ البعيد، ويتضمن الصوت، النداء لابد له من صوت، وجاء صريحا في السنة صحيح البخاري حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ينادي الله يوم القيامة بصوت فيقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، الحديث ينادي بصوت، هذا تأكيد، مع أن النداء يتضمن الصوت، لكن يعني سبحان الله كأن النبي عليه الصلاة والسلام يرد على المبتدعة أن يقولون إن الكلام، ما هو الكلام عندهم؟ هو المعنى القائم في النفس، يعني لا صوت ولا حرف، المعنى الكلام هو المعنى القائم في النفس، ويقولون هو قديم، يعني ما في كلام محدث، معنى القائم في النفس وهو قديم، لأنهم ينفون الأفعال لرب العالمين من الله عز وجل. عندهم يعني نسأل الله العافية شبهة جعلوها حجة، يقولون الحوادث لا تقوم إلا بحادث، وهذا يقول السلف هذه من أكذب القضايا، الحوادث لا تقوم إلا بحادث، هذه ما عليها دليل لا عقلي ولا نقلي. فالله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم بأنه فعال لما يريد، وأنه يتكلم، وأنه ينزل، وأنه يأتي، وأنه يغضب، وأنه يرضى، وأنه يحكم، وأفعال كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على كمال الله تبارك وتعالى وأنه فعال لما يريد. لكن هؤلاء وضعوا هذه الشبهة حجة عندهم ونفوا جميع الأفعال. طيب الكلام حتى يتخلصوا من قضية أنه كلام حادث في نفس الوقت، قالوا هو المعنى القائم في النفس وهو قديم، قائم معنى القائم قديم، لأن الله عز وجل لا يتجدد له علم لم يكن يعلم من قبل، خلاف المخلوق يجهل هذا الأمر ثم يعلمه. جعلوا الكلام بمعنى إيش؟ العلم، جعلوا بمعنى العلم. طيب الصوت اللي سمعه موسى، موسى سمع صوتا، قالوا هذا إيش؟ خلقه الله. شوف هنا جاءت عجال حراف، خلقه الله ليعبر به عن مراده، خلق الله. طيب إذا قلنا إن الله يعني إذا قيل بهذا والعياذ بالله، طيب يعني معناه أن الكلام اللي سمعه موسى عليه السلام من الشجرة خلق الله في الشجرة. طيب فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، الكلام اللي قاله فرعون من خلقه؟ الله. إذا معناه أن كلام فرعون أنه يعني إذا كان كلام الله هو المخلوق، كل شيء خلق الله، أي كلام يخلق الله ينسب إلى الله، معناه أنه كلام فرعون أنه كلام الله، وأن قول فرعون أنا ربكم الأعلى أنه صحيح. شف اللازم يعني كفر صراحة، وكلام كل مخلوق من الذي خلقه؟ والله. إذا معناه أن كل مخلوق يتكلم يصح نسبته إلى الله عز وجل، لا فرق بين الكلام اللي خلقه الله في زيد ولا خلقه في الشجرة، كل كلام مخلوق. فانظر إلى هذا اللازم الذي يوقع في الإلحاد بل في وحدة الوجود. وذلك بعض المبتدعة يعني الضلال من كبار الضلال التزمه، لأنه ما فيه محيد عنه. وش قال؟ قال وكل كلام في الوجود كلامه، أي كلام الله، سواء علينا إيش نثره ونظامه. يعني حتى نثر شعر كل كلام في الوجود هو كلام الله. هذا يصل إلى يعود إلى إيش؟ إلى وحدة الوجود، وأن كل شيء في الكون هو الخالق والمخلوق شيء واحد. هذا يعني من الضلال العظيم الذي هو الإلحاد والكفر الصراح. والله عز وجل في القرآن فرق بين الأمر والخلق. في سورة الأعراف قال تعالى ألا له الخلق والأمر، جعل الأمر قسيما للخلق. إذا معناه نفسه ولا شيء ثاني؟ شيء ثاني مقابل له. طيب ما الأمر؟ ما المراد بالأمر في الآية؟ يفسر الآية الثانية إنما أمره، الآية الثانية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من أمرنا روحا من أمره الوحي، كلام الله عز وجل. إذ الله عز وجل جعل الوحي وهو كلامه عز وجل قسيما. تعرفون فيها قسيم؟ يعني أنه مقابل، لا يمكن يكونه مقابل. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فلو كان الأمر مخلوقا لما صحت المقابلة. وهذا دليل واضح تماما، لا أقبل الجدل على أن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. لكن كل ما هنالك أنه سمعه من جهة الشجرة، وإلا الشجرة ما تكلمت، المتكلم هو الله عز وجل لكن يسمعه من جهة الشجرة. وإلا مثلا لو تكلم زيد من زاوية معينة وأنه ما تراه مستتر، لكن يتكلم وتسمع صوته من جهة الزاوية هذه والباب هذا، تقول زيد يتكلم من الباب أو من الزاوية الفلانية، لكن المتكلم زيد لكن صوته يأتي من هذه الجهة. فهذا واضح ولا إشكال فيه، لكن ذكرناه باب يعني تنبيه على مزلات الأقدام التي وقع فيها الفلاسفة والبدع عياذا بالله. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى، هذا هو تفسير الكلام أو النداء الذي سمعه موسى عليه السلام، بأن أي بأن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أول كلمة سمع موسى عليه السلام هي أن الله ربه، والرب هو الخالق المالك المتصرف. إذا آمن أنه ربه وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له، لأنه هو الرب وما عداه مربوب، فالعبادة لا تليق ولا تصرف إلا للرب. إذا بدأ بالربوبية وذكر أنه هو الرب وأن موسى عبد لله تبارك وتعالى. وفي وفي الآية الثانية في سورة طه: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يعني بدأ بالتوحيد، الربوبية والتوحيد، هذا هو الدين الإسلام الذي بعث الله به الرسل جميعهم عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله عز وجل. إني أنا الله رب العالمين. العالمون جمع عالم، والعوالم كثيرة: عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الطير، عالم الحيوان، الأسماك، عوالم لا يحصي إلا الله عز وجل. وأن ألقي عصاك، هذه معطوفة على أن يا موسى، يعني هذا الأمر الثاني، والخبر الأول خبر، الثاني أمر. وأن ألقي عصاك، أي ناداه بأن ألقي عصاك، بعد أن عرفه أنه ربه جل وعلا أمره بأن يلقي عصاه. كان موسى عليه السلام معه عصا يتوكل عليها ويهش بها على غنمه. طيب قد يقول قال إن راعي الغنم انتهى، انتهى موسى عليه السلام راعي الغنم وسافر إلى مصر وما زال متمسكا بهذه العصا. نقول لأنه يحتاجها في غير الهش على الغنم، أتوكأ عليها، هذه حاجة، وأهش بها على غنمي، يعني يضرب الشجر يتساقط ورق ليأكلها الغنم، ولي فيها مآرب أخرى، يعني فيها منافع غير التوكل وغير الهش على الغنم. فلذلك احتفظ بها موسى عليه السلام مع أن الرعي قد انتهى. وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز، أي تضطرب وتتحرك حركة سريعة كأنها جان. الجان ما هي؟ هي الحيات الصغيرة، الجنان، تسمى حيات البيوت، تكون سريعة الحركة جدا. فجمعت هذه الحية بين الضخامة وبين سرعة الحركة، فهي حية كبيرة ضخمة تتحرك حركة سريعة تدل على كمال الحياة، في حياة قوية تحرك حركة سريعة. فموسى عليه السلام هاله هذا المنظر، أول مرة يراه ولم يكن متهيئا له، عصاه تنقلب لحظة إلى ثعبان وخم تحرك حركة سريعة، فخاف على نفسه فولى مدبرا، يعني بدون تفكير ولى مدبرا ولم يعقب، يعني موقف مرعب ولا يلام عليه، البشر خاف مما فطر الله البشر على الخوف منه، ولم يعقب. معنى يعقب يعني لم يرجع، أصلها مأخذ من العقب، العقب هو مؤخر القدم، يعني لم يرجع على عقبيه، أنه ولى مدبرا ولم يرجع، وسمي الرجوع تعقيب لأنه يرجع على مؤخر القدم، يعني من شدة الخوف أنه هل هرب ولم يرجع من شدة الخوف حتى ناداه الله عز وجل: يا موسى أقبل ولا تخاف، أي من هذه الحية، إنك من الآمنين. الله عز وجل أمنه وأعطاه أيضا ما يعينه على ذهاب الخوف: أسلك يدك في جيبك، أي الجيب أين هو؟ الجيب هو فتحة الرأس من القميص، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير برص. موسى عليه السلام كان لونه إيش؟ آدم، يعني هو أسود، آدم، آدم يعني أسمر، قل أن نسميه أسمر، كان نوم رجال شنوها، شنوها من أهل اليمن، يعني من أهل الساحل اليمن، معروف يعني يسمون الآن جيزان وكذا، ألوانهم سمر لكن ليست سود تماما، فهو يميل لها السمرة أسمر، يعني آدم. فأدخل يده في جيبه فتحت القميص ثم أخرجها فإذا هي بيضاء تتلألأ من غير سوء، أن البرص سوء، برص مرض ومنظر مشوه، لكن خرجت بيضاء جميلة تبرق بدون برص ولا سوء. وهذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، لأنها تغيير الحقائق، الحية انقلبت العصا انقلبت إلى حية، تغيرت المادة أو الماهية. أما السحرة فإنهم لا يستطيعون تغيير الذات، وإنما يخيلون للناس أنها حية وهي في الواقع عصا. هذا الفرق بين السحر وبين آية موسى عليه السلام، هذه انقلبت إلى مادة ثانية، إلى حية حقيقية تتحرك وتلقف، واليد انقلبت إلى بيضاء تتلألأ من غير سوء. آيات عظيمة لا يقدر عليها إلا رب العالمين تبارك وتعالى، الذي أمره إذا قال شيئاً، إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون. فكل من له علم بالسحر قلب الحقائق وتغيير وكذا، إذا رأى هذه الآية علم يقيناً أنها ليست في مقدور البشر، إنما لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. شوف اللي عصوا في السبت، اعتدوا في السبت، ماذا فعل الله بهم؟ كلمة كونوا قردة خاسئين، ما الذي صار؟ قلبوا قردة في اللحظة. سبحان الله، شوف القدرة، مو واحد ولا اثنين ولا عشرة، أمة كاملة قرية قلبوا قردة في الحال. فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال هذا العصا كوني حية فصارت حية، اليد بيضاء. فهذه آيات عظيمة، ولا يعرف ولا السحرة، اللي يعرف يميز بين السحر وبين الآية الحقيقية هم من السحرة. ولذلك كان لما كان قوم فرعون مشهورين بالسحر، الله عز وجل أعطى موسى آية تناسب حالهم من أجل أن يتبينوا بما عندهم من السحر أنها آية وليست سحرا. هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن محبته للعذر، لأن لو كانوا لا يعرفون السحر يقولون سحر وانت انظر، بس أنا ما نعرف سحر وخلاص، أنها تشبه السحر، لكن السحرة يعرفون أنها ليست سحرا، وهم أرباب الصنعة، إذا استسلموا خلاص بان للناس أن هذه ليست سحرا. هذا اللي صار فيما بعد. أسرك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك. الجناح المراد بها اليد، سمي جناح، شبهت بجناح الطائر، لأن الطائر يتقوى بجناحيه يطير بهما، والإنسان يتقوى بيديه يأخذ بهما ويدفع، فشبهت بجناح الطائر. واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني من الخوف، الرهبة هي شدة الخوف، عند اشتد بك الخوف اضمم يدك إلى جناحك، يعني أضمم يدك، أضمم إليك جناحك، يعني يدك إلى صدرك، فيزول عنك الخوف، لأنه بحاجة إلى هذا، لأنه مرسل إلى فرعون الذي يدعي الربوبية والذي يذبح الأبناء، وموسى عليه السلام عليه ذنب بالنسبة له، هو أصلا يطلبه للقتل، فيعني سيقتله يقينا، وموسى عليه السلام كان خائفا من فرعون وخاف أن يقتلون، الله سبحانه وتعالى أمنه، أعطاه هذه الآية، إذا ضم يده إلى جناحه إلى إليه، يعني يده إلى صدره، سكن روعه وذاب عنه الخوف. هذا شك أنه تثبيت عظيم من الله عز وجل. وضم إليك جناحك من الرهب، أي بسبب الرهب، فذانك، ذانك تثنية إيش؟ ذانك تثنية ماذا؟ ونجيبها ذاك، ذاك واحد، ذاك ثنها ذانك، تثنية ذاك اثنين، ذا فذانك برهانان، أي دليلان عظيمان من ربك إلى فرعون وملئه اللي هم الأشراف والأسياد، إنهم كانوا قوما فاسقين. المراد بالفسق الكفر الشرك، لأن الفسق يأتي بالأصغر من الأصغر ويأتي المعنى الأكبر، حين يأتيك هذا وحين هكذا فسر على حسب السياق. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أي النوعين؟ الأصغر، هذا الأصغر واضح من السياق، سباب نصف فسوق الأصغر، هنا الأكبر، إلا إبليس كان من الجن ففسق على أمر ربه. هذا أعظم الفسق له الشرك. وهكذا يأتي بهذا. عندك الكفر والشرك والظلم والفسق كلها تأتي بالمعنيين والسياق هو الذي يبين. إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوا. هذا أيضا الخوف الطبعي الذي لا يلام عليه، لأنه يعني سيدخل على فرعون ويدعو إلى الله ويقول لست ربا أنت عبد ويجب عليك أن تعبد الله. يعني فرعون أصلا يدوره يعني يبحث عنه ليقتله، والآن يجي يدخل عليه قصره كان يقول هذا النبي جيت لحدك يعني. فهو يعني يرى أنه مقتول مقتول بالمقاييس البشرية، يعني هو راح لحتفه أصلا في الظاهر يعني. فهو يعني سأل هذا السؤال، ربي إني قتلت منه نفسا فأخاف أن يقتلوه، يعني واضح أنه سيقتلونه يقينا. فماذا جاء الجواب؟ قال ثم أكمل وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. موسى عليه السلام في عقدة في لسانه، ما الحكمة؟ الله عز وجل قادر على أن يزيل هذه العقدة. هو دعا قال واحلل عقدة من لساني، ما قال واحلل لساني أو عقدة لساني، من تبعيض من أجل أن يحصل المقصود. نقول لأن معجزة موسى عليه السلام ليست في الفصاحة، معجزة محمد عليه الصلاة والسلام في الفصاحة، فهو أوتي جوامع الكلم وهو أفصح العرب على الإطلاق، فكل يعطى ما يناسبه. طيب لقول قال طيب لماذا فيه هذه العقدة؟ معروف اللي عنده الأثغر عنده كذا بعض الأحرف ما تبين يحتقره الناس غالبا، كيف ملك يدعي الربوبية؟ فإن هذا اللي حصل، قال ما أنا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. أنت لو جاك واحد عنده لثغة في بعض الحروف يعني تقول هذا كأنه صحيح أو كذا، يعني طبيعة الناس يستقلونه، وإذا جاء واحد فصيح وبليغ هابوه واحترموه. فنقول هذا وش الجواب عنه؟ من باب الامتحان، من باب الابتلاء والامتحان. فالله على كل شيء قدير. أتباع الرسل هم من الضعف المساكين اللي ما عندهم جاه ولا مال ولا كذا. طيب قادر الله قادر أن يجعل من أتباعهم الأشراف، لكن جعل من أتباعهم الضعفاء لأجل الابتلاء، ولكن ليبلو بعضكم بعض. هؤلاء وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أي الأسياد أو الأشراف أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أوليس الله بأعلم بالشاكرين. كون الأتباع أتباع محمد عليه الصلاة والسلام بلال وخباب وصهيب، هذا في فتنة، فتنة لأبي جهل وليد مغيرة وكذا ولا لا؟ في فتنة، يعني كل أنا وجهل وليد مغيرة وكبار صناديد قريش يقول أنا أجلس مع بلال وخباب وصهيب ويا عمار بن ياسر، كان يقول مستحيل أجلس معهم، هؤلاء عبيد أصلا بالنسبة لي، ما يرونهم شيئا، كيف يجلس معهم ند لند؟ فتنة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى يوجد هذه الأمور للابتلاء حتى يتبين من يريد الحق خالصا ليس له شائبة. لكن لو كان الرسل أتباعهم الأشراف ومعهم الأموال والجاه لسهل اتباعهم، اتبعهم كل أحد إما رغبة في الدين أو رغبة في الدنيا، لكن التمحيص. ولما انتصروا في بدر كثر الإسلام، كثر المسلمون ودخل منافقون في الإسلام، وش اللي جاء بعدها؟ أحد، ما حصل الله عز وجل وبين الصادق من الكاذب. هذه سنة الله عز وجل أنه يريد جل وعلا أن يكون أتباع الحق مخلصين لله خالصا ما يشوب شيء، يأتي يريد الحق صرفا وليس لأجل المال والجاه ونحو ذلك. والإخلاص له شأن عظيم عند الله عز وجل، لسيما في الطليعة الأولى. الطليعة الأولى عليها مهمة كبيرة، وهم لأنهم هم القدوة لكل من يأتي بعدهم، هم اللي يحملون الدين، هم اللي يجاهدون ويفتحون الأمصار، فلا بد أن يخلصهم الله ويمحصهم. وهذا هو الذي حصل، يبتل الله العباد بمثل هذه الأمور. فموسى عليه السلام في عقدة في لسانه، لكنه يفهم كلامه مع اللثقة في بعض الحروف، لكن يؤدي الغرض. وهذه فتنة وفعلا حصلت، فرعون افتتن واستغلها وقالها فاستخف قومه فأطاعوه. استغل موسى عليه السلام ما عنده سلطان ما عنده مال وأنه لا يعني لا كاذبين وهو ملك وتحته ملك مصر والأنهار. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليها سورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه. إنهم مو بليك فصاحة فرعون فقط لا إنهم كانوا قوما فاسقين. فهذه الفتن تنبش تخرج ما في القلوب. اللي في قلبه إيمان يثبت ولا يتزحزح، اللي في قلبه دخن يخرج هذا الدخن مع الفتن والتمحيص. نسأل الله الثبات. إن الله عز وجل حل من لسانه ما يؤدي الغرض وأبقى بعضه لأجل الفتنة، لكنه طالب من الله عز وجل دعا ربه أن يعينه بأخيه هارون لأن لسانه فصيح. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا أي عونا يصدقني، يعني يأتي بمثل يقول مثل ما يبدأ موسى وهارون يصدقه ليقوى موقفه. وهارون يفصح أكثر عن المراد إني أخاف أن يكذبون لعدم يعني فهم بعض الحروف. فالله سبحانه وتعالى استجاب له من أجل أن يثبته، وإلا موسى كافي الله عز وجل أرسله وحده في أول الأمر لكنه أعانه بهارون لأجل أن يطمئنه كما أمره بأن يضم يده إلى جناحه ليذهب عنه الخوف. الله أعانه وثبته. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا أي حجة وبرهانا وأيضا قوة ومنعة. أن السلطان يأتي معنيين، معنى الحج والبرهان يأتي بمعنى القوة والغلبة. ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا. يصح أن تقف على فلا يصلون إليكما، ويبدأ الكلام من بعدها بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. ويصح أن تصل تقف على بآياتنا فلا يصلون إليكما بآياتنا أي بسبب الآيات. ومن الآيات ماذا؟ الحية هذه أخافت فرعون أنه ألقى العصا بحضرة فرعون فانقلبت إلى حية عظيمة تضطرب، فخاف فرعون فأخذ موسى عليه السلام فعادت كما كانت. إذن هذا الفعل هذا المشهد أمام فرعون حاضر، يعلم أنه لو اعتدى على موسى أكلته هذه الحية لأن سلطان معه حية لا أحد يستطيع قتلها ولا أحد يستطيع أن يصدها، فهي السلاح رعب في يد موسى عليه السلام. وهذا الذي منع فرعون من قتل موسى حتى من سجنه، ما استطاع أن يفعل معه شيئا ويتحجج أمام قومه يقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. طيب لماذا لا تقتله؟ من منعك؟ هل الملأ يستطيعون منعه لو أراد؟ ما يستطيع، بل يعينونه لكنه ما يستطيع، أن يعلم أن حتفه في قتل موسى عليه السلام فلم يجرؤ على الإقدام على موسى أن يمسه بسوء، مجرد كلام فقط. فالله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الآيات التي فيها دلالة حجة فيها قوة. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. في إشكال مشهور فلا يصلون بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فإن قيل إن فرعون قتل السحرة ونفذ التهديد أنه الظاهر ما في نفي له، ذكر الله وقرره يعني ما نفي. فإذا قلنا إنه قتل السحرة، والسحرة من أتباع موسى ولا لا؟ نتبعهم. كيف قتلهم؟ والله عز وجل يقول بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. هذا السؤال نقف عليه ونجاوب عليه إن شاء الله الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.